لا يستطيع أحدهم أن يغوص على شيء من تلك الحقائق ولا أن يعرف أو يمر على شيء من تلك الطرائق إلا رجل قد برز في علمين مختصين بالقرآن وهما المعاني والبيان. كان الكلام فيما مضى عن الاستقامة، وقلنا على أن الاستقامة تنقسم إلى قسمين: استقامة منهاج واستقامة إعجاز. فاستقامة منهاج بحيث أن القرآن ينزل بالمنهج مرتبا للأحداث، وينزل بالمعجز مبينا للآيات، وطريقته بالمنهج على ثلاث: قصص وتبيين ونبأ، يقص أخبارا مضت والغرض منها تثبيت الفؤاد، ويبين أشياء ظاهرة بشهادة العباد، وينبئ عن أشياء لم تقع لتبليغ المراد. أما المنهج الثاني الذي الاستقامة الثانية استقامة إعجاز، وهو على ضربين: معجز يتبين في مخلوقاته الظاهرة وهي التي قد ذكرناها، أما المعجز الآخر وهو الذي يختفي في بلاغته الباهرة. تلكم البلاغة التي عجز الكبراء والشعراء والأدباء عنها، وهي بلاغة القرآن الكريم. ومن ثم فإن القرآن لما أنزله الله تبارك وتعالى على قريش أنزله بالبلاغة التي عجز الناس عنها.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
ولذلك فإن اللسان العربي كما ذكرنا كان قد بلغ ما لم يبلغه أحد في زمن قريش، فنزل القرآن بالفصاحة بالبلاغة العجيبة. ومن ثم فسبحانه وتعالى لما أنزله بالبلاغة التي عجز الشعراء عنها والبلغاء، فقالت قريش: أنى لمحمد بهذا الكلام؟ فقال: ألف لام ميم، ألف لام را، كاف ها يا عين صاد، من الحروف التي تركبون منها كلامكم جئناكم بهذا الكلام. فلم يستطع أحد أن يأتي بمثل ذلك، مع أنه ظهر المتنبئون والمدعون، لكنهم ما استطاعوا أن يأتوا ولو بلفظة واحدة من هذا المعجز الذي في بلاغته الباهرة. وقد نشأ علم علماء في هذا المجال، وهو علم البلاغة، أي البلاغة القرآنية، وأولهم أبو عبيدة معمر بن المثنى، وقد كتب كتابه المعروف إعجاز القرآن. والإعجاز هنا أو الإعجاز في القرآن الكريم إنما ليس الإعجاز المعروف، وإنما جاء بالإعجاز الآخر الذي هو من أهم ما ينبغي الإنسان أن يعرفه، لأن العلماء كتبوا كتبا في بلاغة القرآن الكريم. فكتب كتابه معمر وهو مجاز القرآن الذي هو ليس قصيم الحقيقة، وإنما تفسير الآية وتأويلها من حيث ما تحتاج إليه. ثم تبعه الجاحظ في كتابه البيان والتبين، أو البيان والتبيين على خلاف القولين. ثم جاء بعد ذلك عبد الله بن المعتز الشاعر العباسي فرد على علماء البديع في هذا المجال. ثم جاء العالم السني ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، وهؤلاء هم الذين كتبوا في هذا المجال، والناس كذلك يكتبون، إلى أن جاء فحل البلاغة وهو عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني وكتب كتابين في هذا المجال، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. وقد حاول أن يظهر في دلائل الإعجاز القرآن من حيث النظم، وأسرار البلاغة تكلم من حيث التقعيد. والزمخشري لما طلب منه طلبة أن يكتب كتابا في هذا المجال فكتب كتابا بعد أن رأى أن جاور مكة 4 سنوات، فمن ثم سمي بجار الله الزمخشري، فكتب كتابه الكشاف. وقد قال الزمخشري كلاما في أول كتابه يكتب بماء الذهب، على أن هذا العلم وهو علم بلاغة القرآن، وإن كان العلماء بشتى علومهم إن لم يتوفر لديهم علمين معروفين لا يستطيعون أن يكتبوا أن يتكلموا في هذا المجال. أولا يقول الزمخشري: الفقيه وإن بز أهل زمانه بعلم الفتاوى والفتوى، والمتكلم وإن ظهر على أقرانه في علم الكلام أي في العقائد، والحافظ وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه. كل هؤلاء لا يستطيع أحدهم أن يغوص على شيء من تلك الحقائق، ولا أن يعرف أو يمر على شيء من تلك الطرائق إلا رجل قد برز في علمين مختصين بالقرآن، وهما المعاني والبيان. الذي لم يتوفر لديه من هذين العلمين شيء لا يستطيع أن يستكشف من التنزيل ما يتناسب مع المكلفين، لأن القرآن من حيث البلاغة تستطيع أن تستشف منه ما يتناسب مع الناس، أما من حيث التفسير أو من حيث قصص القرآن وغيرها فقد سبق إليها الأوائل، لكن صاحب البلاغة يستطيع أن يستخرج من القرآن كلما نظر إليه ما يتناسب مع المكلفين. مع أن الزمخشري كان معتزليا كما هو المعروف، وإذا أردت أن تنظر إلى النسخة التي يستفيد منها الطالب لابد إلى النسخة التي عليها تعليقات أحمد بن المنير الإسكندري. قال: كنت أتتبع اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، لأنه كان عالما في لغة العرب، بحيث لو وضع قدمه في النص قد يقلب الباطل حقا والحق باطلا. إذا لابد لمن أن يقرأ أو أراد أن يقرأ في الكشاف أن يكون متضلعا من حيث اللغة العربية وبلاغتها، لأنه ما ينبغي لأي إنسان أن يأخذ. لما؟ لأن قراءة الشخص من أي كتاب لابد أن يكون أن تكون له سابقة في هذا العلم أو من يدله عليه. أما إذا اقتصر على الكتاب فيما ينقله إلى الغير فقد يكون خطأه أكثر من صوابه. ومن ثم قالوا: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فكر الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توما الحكيم. قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني ما صرت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. لأن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، وأن تقرأ في الكتاب لا بد أن يدلك عليه من يدل، لأن طريقة العالم أو وظيفة العالم تجاه الطالب أن يدله عن الصحيح من غيره، ولا بد أن يقرأ عليه من كتاب، لأن العلم يؤخذ من أفواه الرجال، وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يعرفه، حتى إذا أراد أن يأخذ شيئا من كتاب الله وأن يناسبه مع المستمع فيكون قد عرف ما يقول، لأنهم قالوا: من الحكمة أن تعرف ما تقول، وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف، لأن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع. Do